بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن القاعدة الثانية، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فقلنا إن قال قائل: هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ فماذا يقال؟ نعم، متباينة باعتبار، أحسنت، بارك الله فيك. وذكرنا أن هذه الأسماء باعتبار يعني ما دلت عليه أو باعتبار معانيها تنقسم إلى أقسام من أربعة، منها ما يرجع إلى صفات معنوية، ومنها ما يرجع إلى صفات فعلية، ومنها ما يرجع للتنزيه. والتنزيه قلنا مع إثبات كمال الضد، أيوة. والقسم الرابع ما يرجع إلى عدد من الصفات. طيب، اليوم بإذن الله تعالى حديثنا في القاعدة الثالثة هو متفرع عن القاعدة الثانية. متفرع عن ماذا؟ عن القاعدة الثانية، لأننا إن آمنا بأن أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله عز وجل وعلى معان من صفاته سبحانه وتعالى، فسيأتي معنا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الثالثة وسنسمعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذه القاعدة أن أسماء الله عز وجل قد تدل على وصف متعد وقد تدل على وصف ماذا؟ لازم غير متعدي. ماذا يقصد بالوصف المتعدي؟ التعدي بمعنى أن يتجاوز أثره إلى الخلق، يتجاوز الأثر إلى مخلوقاته، مثل في قولك: أحياه الله، أماته الله، رزقه الله، خلقه الله. هذه أوصاف متعدية، واضح؟ الأوصاف اللازمة مثل، أو الأسماء التي تدل على وصف لازم مثل الحي، كذلك مثل اسم الأول، الظاهر، الباطن، الجليل، العظيم، لا يتجاوز أثرها إلى المخلوق. هذا باعتبار ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. يقولون هذا وصف لازم، وذاك وصف متعد أن يتجاوز أثره إلى خلقه. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى قال: إن جاء الاسم ودل على وصف متعد يتضمن أمورا ثلاثة. يتضمن ماذا؟ أمور ثلاثة. الأول إثبات هذا الاسم لله عز وجل، الثاني إثبات الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث قال ثبوت حكمها ومقتضاها. مثال على ذلك قال مثلا السميع، تثبت اسم السميع لله عز وجل وتثبت صفة السمع لله عز وجل وثبوت الحكم والمقتضي لذلك، وهو أن الله يسمع السر والنجوى ويسمع ما أسره الإنسان في نفسه وما أعلنه، هذا الذي يقال إنه يسمى ثبوت الحكم والمقتضي. والشيخ رحمه الله تعالى كما تعلمون أنه قد كتب هذا الكتاب ثم عدل في بعض المسائل، فالفقرة الثالثة في قوله ثبوت حكمها ومقتضاها، لو أن اللفظ كان ثبوت الفعل لكان أدق وأفضل وكان موافقا لما ذكره أهل العلم كابن القيم وغيرهم من أهل العلم، سنذكر السبب. إذن نقول الأفضل أن يقال ماذا؟ إن كان الاسم قد دل على وصف متعد يتضمن أمورا ثلاثة، يتضمن ماذا؟ أمورا ثلاثة: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة، وثبوت الفعل. ثبوت ماذا؟ الفعل. سنذكر ما السبب الذي يعني لأجله ذكرنا هذا الأمر، لكن أقرأ لكم شيء من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع، البصير، القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة. إذن الاسم دل على ماذا؟ على الاسم نفسه وعلى الصفة والمصدر منه، ثم قال: ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله، فقدرنا فنعم القادرون، وهذا إذا كان الفعل متعديا، وهذا إذا كان الفعل متعديا. فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. وهذا في بدائع الفوائد في المجلد الأول. الشاهد من هذا أن لو عبرنا عنه بلفظة ثبوت الفعل بدل أن يقال ثبوت الحكم والمقتضي لكان أدق وأصوب من قولنا ثبوت الحكم والمقتضي، لو عبرنا عنه بلفظ ثبوت الفعل لكان أدق وأصوب. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل، ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا وله عبودية خاصة، وله عبودية خاصة، وله كذلك من الحكم والمقتضي ما ينعكس أثره على العبد، ما ينعكس أثره على العبد، واضح؟ فإذا إن قلنا بأن الوصف اللازم لا يثبت فيه الحكم والمقتضي، سنقول ماذا؟ بأن الوصف اللازم ليس له عبودية خاصة ولا أثر له ينعكس على عبده. واضحة هذه الملاحظة؟ واضحة؟ طيب، فإذا لو عبرنا عنه بلفظ ثبوت الفعل لكان أولى وأدق من قولنا ثبوت الحكم والمقتضي. أقرأ لكم شيء مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة حتى تتضح المسألة بشكل أكبر، أي أن لكل اسم ماذا؟ عبودية خاصة يتعبد الإنسان لله عز وجل بها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل، يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. وهذه كلها أوصاف ماذا؟ متعدية. واضح؟ النفع والضر والعطاء والمنع والخلق والرزق هذه كلها أوصاف متعدية، أي يتجاوز أثرها إلى الخلق. قال: وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه، وهذه كذلك أوصاف متعدية. وعلمه بسمعه وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. إذن إيمانه واستحضاره لهذه الأوصاف التي اتصف الله عز وجل بها من السمع والبصر والعلم يثمر له هذه العبودية من حفظ اللسان والجوارح عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. الآن هذا موضع الشاهد، وهو ما كان وصفا لازما. قال: وكذلك معرفته بجلال الله. والجليل قلنا من أسماء الله الذي دل على وصف لازم، وصف ماذا؟ لازم. واضح؟ الجليل، العظيم، القدوس. واضح؟ هذه دلت على وصف لازم لا يتجاوز أثرها على الخلق، يعني بمعنى ليست كالرحيم الذي يرحم عباده، السميع الذي يسمع أصوات المخلوقات، البصير الذي يبصر ما يقوم به خلقه. واضح؟ فنأتي إلى موضع الشاهد، يقول: وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه بكماله وجماله الجميل دل على وصف لازم. وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها. الشاهد من هذا أن نقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى قد تدل على وصف متعد يتضمن أمورا ثلاثة: ثبوت الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة، وثبوت الفعل. وثبوت الفعل، لماذا لم نقل ثبوت الحكم والمقتضي؟ نقول: لأن ثبوت الحكم والمقتضي كذلك موجود في الوصف اللازم. أما الاختلاف بينهما، بين الوصف المتعدي والوصف اللازم، هو في الفعل. في ماذا؟ في الفعل. تقول: سميع له صفة السمع والفعل منه يسمع، بصير له صفة البصر والوصف والفعل منه يبصر. واضح؟ قدير والوصف منه القدرة والفعل منه ماذا؟ يقدر، فقدرنا فنعم القادرون. طيب، الوصف اللازم، الاسم الذي دل على وصف لازم، قال مثال عليه الحي، مثال عليه ماذا؟ الحي، يتضمن أمرين اثنين: ثبوت الاسم وثبوت الصفة. تقول الاسم الحي والصفة منه ماذا؟ الحياة، الحياة. طيب قد يقول شخص طيب يحيي، فيها فعل، هذه ليست من اسم الحي، هذه من اسم المحيي، يختلف، واضح؟ الحي يختلف عن اسم المحيي، واضح؟ فإذا قال شخص نأتي بالفعل من الحي يحيي، نقول لا، هذه الاسم منها المحيي، والاسم هنا الذي نتحدث عنه الحي. كذلك الأول اسم من أسماء الله عز وجل، صفته الأولية لله عز وجل. الفعل لا يوجد فعل، لماذا؟ لأنه وصف لازم. واضح إذن الفرق بين الاسم الذي دل على وصف متعد والاسم الذي دل على وصف لازم؟ واضح يا أخوة؟ طيب تفضل شيخ. قلنا الوصف المتعدي مثل الاسم الذي دل على وصف متعدي، مثل السميع، البصير، القدير، الرحيم، واضح؟ هذه كلها تدل على الفعل، تدل على وجود ماذا؟ في الفعل. لكن إن قلت مثلا في الوصف اللازم الاسم الذي دل على وصف لازم، مثل الحي، الجليل، العظيم، الأول، الآخر، واضح؟ هذه إن شاء الله إذا يعني إذا تطرق لها المؤلف وأشار إليها في كلامنا عن الصفات سنأتي لها بإذن الله. لكن الآن من باب أن هذه القاعدة تتبع القاعدة التي سبقتها، فكان يعني من المستحسن أن المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بها في هذا الموضع ويبين أن أسماء الله تعالى قد تدل على وصف متعد أو تدل على وصف ماذا؟ وصف لازم. قال: لهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قطاع الطرق والمجرمون والمفسدون في الأرض إن تابوا قبل أن يقدر عليهم ويقبض عليهم، قال الله عز وجل: فإن الله غفور رحيم. وجود هذين الاسمين هنا يبين ماذا؟ أن الله عز وجل بين أنهم إن تابوا قبل المقدرة عليهم فيعفى عنهم ويسقط الحد عنهم. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من اسم الله عز وجل: فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. إذن ثبوت هذين الاسمين استفدنا منهم ماذا؟ هذه الأحكام، استفدنا منها هذه الأحكام، واضحة هذه؟ هذا الذي أراد المؤلف في ذكره لمثل هذا المثال. قال: لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم، هذا الذي يقتضيه ذكر هذا الاسم هنا في هذا الموضع، وإلا لم يأتي هذا اللفظ: فإن الله غفور رحيم، كما سبق أن ذكرنا في آية السرقة ختمها الله عز وجل بماذا؟ بقوله: عزيز حكيم. فلما أراد القطع جاء بلفظ العزة والحكمة، ولما أراد العفو جاء بلفظ ماذا؟ المغفرة والرحمة، واضح؟ فإذن ثبوت هذه الأسماء نستفيد منها هذه الأحكام، فهذه من الأمور التي تستفاد من أسماء الله عز وجل وصفاته. قال: لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. ثم ذكر مثال ذلك: السميع، وسبق أن يعني قرأنا شيئا منه قبل قليل. ثم انتقل بعد ذلك إلى ثبوت الاسم أو وجود الاسم ودلالته على وصف غير متعدي وهو اللازم، وقال إنه يتضمن أمرين اثنين: ثبوت الاسم لله عز وجل وثبوت الصفة له سبحانه وتعالى، ومثل عليه بلفظ الحي، فلفظ الحي يدل على صفة الحياة وليس منه فعل، وليس منه ماذا؟ فعل، فلا يقال يعني حي. لكن إن قلنا اسم الله عز وجل الحي، إن الله حيي ستير، حيي. طيب الوصف منه صفة الحياء، الفعل لا 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 يوجد فعل. لماذا؟ لأنه وصف كذلك لازم، وصف لازم، واضح أنه لا يتجاوز أثره إلى خلقه. طيب هذا إذن ما يعني أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينه في هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى قد تدل على وصف متعد، فيثبت له ثلاثة أمور: الاسم والصفة والفعل. والاسم قد يدل على أو قد يدل على وصف لازم فيثبت فيه أمرين اثنين، وهما ماذا؟ ثبوت الاسم وثبوت الصفة لله عز وجل. طيب القاعدة الرابعة:
وقال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى هنا الآن سيتكلم عن دلالات الألفاظ، عن دلالات الألفاظ. وفي اللغة نقول دلالة ودلالة ودلالة، لكن أفصحها ماذا؟
دلالة.
أفصحها دلالة، ثم تأتي بعدها في الفصاحة
دلالة،
دلالة ثم دلالة. طيب لكن أفصحها أن يقال دلالات الأسماء، دلالة بالفتح. طيب ما معنى الدلالة؟ قالوا الدلالة هي فهم أمر من أمر، فهم شيء من شيء، سيتضح الآن أكثر. قالوا الدلالات بشكل عام، ليس في أسماء الله عز وجل فقط، بل في جميع الألفاظ. الدلالات قد تكون الدلالة دلالة طبيعية، قد تكون الدلالة وضعية، قد تكون الدلالة عرفية، وقد تكون الدلالة عقلية. أربعة أنواع لهذه الدلالات. الدلالة الطبيعية مثل قالوا طلوع الشمس يدل على النهار، هذه دلالة طبيعية، دلالة شيء على شيء. يحمر الوجه أو الخد، يحمر الخد، فدلالة على الخجل، هذه دلالة طبيعية، دلالة طبيعية. طيب عندنا دلالة عرفية، كثرة الرماد حول بيت من البيوت، دلالة على ماذا؟ على كثرة الأضياف، كثرة الضيفان، ودلالة على الكرم، واضح؟ دلالة على كثرة الضيوف وعلى كثرة الكرم، هذه دلالة يقولون دلالة عرفية، دلالة ماذا؟ عرفية. قد تكون الدلالة عقلية مثل ماذا؟ واضحة هذه، نستخدمها في أيامنا، مثل الحساب، واحد مع واحد يساوي اثنان، دلالة ماذا؟ عقلية، واضح؟ هذه نسميها دلالة عقلية. نأتي الآن إلى موضوعنا، وهو الدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية الموضوعة لهذا الشيء. الدلالة الوضعية قالوا تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: دلالة وضعية غير لفظية، غير لفظية، ودلالة وضعية لفظية. دلالة وضعية غير لفظية تقف أمام إشارة المرور وترى النور الأحمر، هذه دلالة على الوقوف، دلالة على ماذا؟ على الوقوف. هذه دلالة وضعية وضعها الإنسان ليبين لك أمر، لكنها غير لفظية، هي إضاءة، واضح؟ هذه يقولون دلالة وضعية غير لفظية. أما الدلالة أو الدلالة اللفظية الوضعية اللفظية فهذه التي سيتكلم عنها المؤلف الآن، وهي دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. دلالة المطابقة والتضمن واللزوم، ماذا يقصدون بهذه الدلالات؟ قالوا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، على تمام معناه، دلالة اللفظ على كامل معناه. تقول مسجد، مسجد، ماذا تقصد بالمسجد؟ هل تقصد الأبواب أم تقصد النوافذ أم تقصد الإضاءة أم تقصد المسجد بكامله؟ ها، تقصد المسجد بكامله. تقول بيت، دلالة المطابقة تنطبق على جدران البيت وأبوابه ونوافذه وغرفه وممراته، هذه دلالة مطابقة على كامل المعنى. تقول السيارة، دلالة المطابقة يشمل كل السيارة من يعني ما تحتويه من حديد أو إطارات أو غير ذلك، هذه والنوافذ هذه نسميها دلالة مطابقة على كامل المعنى. عندنا الدلالة الثانية دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه. مثل حينما تقول البيت وتقصد باب البيت، فالبيت يتضمن، لفظ البيت يتضمن الباب ويتضمن النوافذ ويتضمن الجدران ويتضمن السقف ويتضمن الدور الأول والدور الثاني، واضح؟ فدلالة اللفظ على بعض المعنى نسميه دلالة تضمن، دلالة ماذا؟ تضمن. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على ما هو خارج معناه، خارج معناه. تقول بيت، وهذا يلزم منه أن هذا البيت قد بناه بان. طيب لفظة البيت هل دلت على الباني؟ ما فيها دلالة مطابقة أو متضمنة، لا، دلالة تلزم من وجود هذا البيت، يلزم منه وجود باني لهذا البيت، واضح؟ هذه نسميها دلالة التزام، يلزم من وجود هذا، يلزم منه كذا، واضح؟ السيارة يلزم أن هناك صانع قد صنعها، واضح؟ فلفظة السيارة ليس فيها ما يدل بالمطابقة والتضمن على الصانع لها، إنما يؤخذ من دلالة الالتزام، من دلالة الالتزام. هذا الذي يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينها الآن في هذه القاعدة، ويطبقها على أسماء الله عز وجل وصفاته. تفضل شيخ.
وقال المؤلف رحمه الله: مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا للطالب العلم، إذ تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما، ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.
نعم، قال مثال ذلك على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، قال مثال ذلك اسم الله عز وجل الخالق. نرجع للقاعدة الثانية، دل دلالة مطابقة على ذات الله ووصفه بماذا؟ بالخلق. إذن دلالة مطابقة على أمرين، واضح؟ وهما ماذا؟ دلالة على الذات ودلالة على الصفة. هذا بالمطابقة. طيب لو أردنا الدلالة على شيء من هذين الاثنين، دلالة اسم الله الخالق على صفة الخلق، نقول هذه دلالة مطابقة أو تضمن؟ دلالة تضمن. إذن إذا دل على الاثنين معا قلنا دلالة ماذا؟ مطابقة، لأنه جاء على كامل المعنى. أما إن أردنا بعض المعنى، دلالة اسم الله الخالق على صفة الخلق، أو دلالة اسم الله الخالق على ذات الله عز وجل فقط، نقول هذه دلالة تضمن وليس دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. واضح؟ طيب إن أردنا أن نأتي لمسألة دلالة الالتزام، قال ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. لماذا؟ لأنك إن أثبتت لله عز وجل اسم الخالق، هذا يلزم منه أن يكون عالما بما خلق، قادرا على خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ واضح؟ فإذا صفة الخلق، صفة الخلق تدل من باب الالتزام، تدل على ماذا؟ على صفة العلم والقدرة. واضح؟ لأنه لو لم يكن عالما لما خلق، ولو كان عالما لكن لم يقدر لما خلق. فوجود اسم الله عز وجل الخالق يدل دلالة التزام على العلم وعلى القدرة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يلزم من إثبات اسم الله الخالق وصفة الخلق لله عز وجل، يلزم منه إثبات العلم وإثبات القدرة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلو لم يعلم بحقيقة خلقه لما خلق، ولو لم يقدر لما خلق. فلما خلق لزم من ذلك أن يكون عالما قادرا. طيب هل يلزم كذلك، يلزم من اسم الله الخالق، يلزم منه اسم الله الحي، يلزم منه صفة الحياة أو لا يلزم؟ نعم يلزم. واضح؟ هذه كذلك دلالة التزام. هل يلزم منه صفة الوجود لله عز وجل؟ نعم يلزم كذلك. واضح؟ فهذه نسميها دلالات التزام. دلالات ماذا؟ التزام. طيب قال ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم بعد ذلك قال دلالة الالتزام هذه مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم، لأنه يتحصل من خلالها على مسائل كثيرة. لذلك تجد أهل العلم حينما يأتون إلى تفسير كتاب الله عز وجل وقد سبق تعمقهم وتعلمهم لمعاني هذه الأسماء ودراستها ومعرفة أحكامها ومقتضياتها، تجد هذا العالم يستنبط استنباطات عظيمة وكثيرة من آية واحدة من خلال ذكر هذه الأسماء والصفات من باب دلالات الالتزام التي دلت عليها هذه الأسماء أو الصفات. فتعلم هذه الأسماء والصفات إنما يعطي المسلم دلالات ويوضح له ما يعني قد يخفى عنه، كما سبق في الآية التي قرأناها قبل قليل في مثلا حد الحرابة، من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب نقرأ بعدها هذه الفقرة. تفضل الشيخ. واعلم.
وقال المؤلف رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا.
نعم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يأتي لشيء من هذه الفوائد التي يريد أن يبينها من خلال هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله عز وجل لها هذه الدلالات، وهي دلالة التضمن أو المطابقة أو الالتزام. قال: اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما، إذا صح أن يكون لازما فهو حق. في قوله رحمه الله تعالى إذا صح أن يكون لازما، لماذا قيدها بهذا القيد؟ استخراج اللوازم من أسماء الله عز وجل يرجع إلى فهم هذا الإنسان، واضح؟ فإن كان فهمه صوابا ومطابقا لما دلت عليه النصوص الشرعية كان لازم الحق حق، كان قوله صوابا ويلزم من هذا الحق أن يكون حقا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: أعلم بما يكون لازم من لازم كلامه وكلام رسوله. الإنسان قد يتكلم بكلام يلزم من كلامه كذا وكذا فلا يلتفت، سيضرب المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على هذا، لكن قد يتكلم الإنسان بكلام يقال له يلزم من كلامك كذا فيقول: لا لا، ما قصدت أنا هذا. أما كلام الله ورسوله فلازمه حق ولازمه صواب، واضح؟ مثال عليه، المؤلف رحمه الله تعالى الآن يتحدث عن أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. من لازم إثبات اسم الله عز وجل الخالق إثبات ماذا؟ وصف العلم والقدرة. طيب، هل هذا مذكور في نص الآية أن الخالق هو بمعنى القادر أو العالم أو العليم؟ لا، هذا من لازمي ماذا؟ من لازمي هذا اللفظ. لكن هل هذا اللازم موافق للأدلة الشرعية، موافق للنصوص الشرعية أو ليس بموافق؟ نقول: نعم موافق، والدليل عليه قول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، واضح؟ فهو موافق إذن للأدلة والنصوص الشرعية، وليس يعني من فهم هذا الإنسان. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى قيده بهذا، قال: إذا صح أن يكون لازما، إذا صح أن يكون لازما، ماذا يقصد بهذا؟ يقصد حتى لا يأتي كل شخص يأتي بما شاء ويقول هذا من لازم كلام الله. مثال عليه ماذا؟ المعطلة حينما جاءوا لألفاظ هذه الأسماء لأسماء الله عز وجل وصفاته قالوا: إن أثبتناها يلزم منه تشبيه صفات الله عز وجل بصفات خلقه. هل هذا اللازم الذي فهموه حق أم باطل؟ فهذا اللازم باطل. لماذا؟ سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الحالات الثلاث. لكن إن كان هذا اللازم حقا، وكيف تعرف أنه حق؟ بدلالة النصوص الشرعية عليه، واضح؟ بدلالة النصوص الشرعية عليه. فإن كان لازم هذا الاسم صحيحا كان حقا، وإن كان اللازم من فهم هذا الإنسان الذي قد بناه على فهم ناشئ من انحراف أو فساد في معتقده كان هذا باطلا، ولازم الباطل باطل. واضح؟ طبعا المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقرر بهذه القاعدة أن اللازم من كلام الله عز وجل إن كان يصح أن يكون لازما فهو حق، لأن لازم الحق حق، والله عز وجل إن تكلم في كتابه أو كان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون حقا، لأن الله أعلم بمراده من كلامه وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فلازم الحق حق. لماذا قرر هذه القاعدة؟ حتى يأتي بعدها إلى لوازم كلام البشر، لوازم كلام البشر. هل ما يتكلم به الإنسان، ما يقوله الإنسان، هل يلزم من كلامه أن يكون حقا أو يكون باطلا أو يكون مسكوتا عنه؟ هذا بإذن الله يعني لعلنا نرجئه إلى الدرس القادم أن سيطول الكلام فيه، لكن بشكل عام نقول يعني برجوع سريع حول يعني ما استفدناه في هذه القاعدة الرابعة، وهي أن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وصفاته دلالة مطابقة، وتدل على أحدهما دلالة تضمن، وتدل على وصف خارج عن هذا الوصف دلالة ماذا؟ التزام، دلالة التزام. ثم عرج المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة لازم الحق حق، وأن ما كان من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله فيلزم من هذا الحق أن يكون ماذا؟ أن يكون لازمه كذلك، وما يستخرجه أهل العلم من هذا اللفظ من لوازم يكون ماذا؟ يكون حقا. ونقف عند نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا الأسئلة، هل ماذا يعني وصف متعدي؟ يعني قلنا إنه يتجاوز أثره إلى خلقه. مثال الآن تقول السميع البصير، يعني معناه ماذا؟ أي أنه يسمع خلقه، يبصر خلقه. تقول الرزاق يرزق عبده، الخالق يخلق خلقه وعبيده. طيب الحي، ها، ما تستطيع أن تأتي منه بفعل. واضح؟ إن قلت يحيي خلقه هذه ليست فعل للحي، فعل لمحيي، لاسم الله عز وجل المحيي. واضح؟ فالفرق بين المتعدي واللازم أنه المتعدي يتجاوز أثره إلى خلقه. قال إن الله، قال أحسن الله إليكم، إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، ألا يدل على الفعل في اسم الحي؟ إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فالحي يقال اسم الله عز وجل الحي، والوصف منه الحياة، والفعل يستحي. نعم صحيح، كلامك صحيح، ونرجع إلى كلام أهل العلم حتى كذلك نتأكد، لكن نراجعها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. والسارق والسارقة، ذكرت من قصة الأعرابي في فائدة تنسب إلى، سامحوني الخط أحيانا ما فائدة تنسب إلى الله، ما فهمت صاحب السؤال، ممكن يوضح لي هذه في الآية؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طيب إذا هذه تفضل يا شيخ. لا ما هو الكلام يحتاج إلى توضيح.
قال الترجمات.
ها. لا القراءة جيد لكن.
هي. السارق والسارقة.
نعم.
قصة العرب.
إيه.
وقلنا أن فيه فائدة يعني تناسب اسم الله في
الله. نعم. إيه.
ثم ضربت آية في آيتين في سورة مريم يعني ما فهمنا تناسب اسم الله في هذه.
ما في اشكال هو تفاسير اهل العلم يعني نبهوا عليها مثل يعني من اجمل ما كتب في هذا مثل تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يشير الى هذه المسائل. تفسير الشيخ ابن عثيمين وان لم يعني يكتمل لكن فيه اشارات لمثل هذه الايات. فبالرجوع لتفاسير اهل العلم تتضح للمسلم مثل هذه الاستنباطات التي يستنبطها اهل العلم من هذه الآيات. والكلام في هذا يطول جدا يعني أهل العلم تكلموا في مسائل في تناسب السور في كذلك في يعني لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموضع ولم تؤخر إلى موضع آخر. هذه كلها دونها أهل العلم في كتب التفسير وموضعها إن شاء الله في درس التفسير بإذن الله. تسألون الشيخ محمد. طيب والله شوي من يمكن ضبط الأسماء اللازمة قول الأسماء المتعدية هي أسماء الله فعلية. لا ما يمكن أن نقول الأسماء المتعدية هي أسماء فعلية واللازمة هي أسماء ذاتية. لا التقسيمات يعني ستأتي معنا في مسألة الذاتية و الفعلية. هنا الاسم قد يدل على وصف متعدي قد يكون من الأسماء الذاتية ومن الأسماء ماذا مما يدل عفوا على الصفات الذاتية وعلى الصفات الفعلية. هذا تقسيم باعتبار كذا باعتبار أنه متعدي ولازم وذاك باعتبار فانها فعلية أو ذاتية. يمكن تقسيم الفعل إلى ذاتي نفس السؤال في نفس السؤال السابق. هذه إن شاء الله فلا تستعجلوا عليها ستأتي في قواعد الصفات وأن صفات الله عز وجل تنقسم بعدة اعتبارات منها ما يكون فعليا ومنها ما يكون ذاتيا. هذه ستأتينا لا تستعجلوا عليها. الآن نحن أهم شيء عندنا أن نستوعب مثل هذه القواعد التي وضعها المؤلف رحمه الله تعالى لأنه كما ذكرنا أن قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام. قسم في الأسماء قواعد الأسماء وقواعد الصفات وقواعد في دلالات هذه في الأدلة على هذه الأسماء والصفات.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.